الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا بهذا القرآن سبل السلام، وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، واهدنا به إلى صراط مستقيم يا رب العالمين. اللهم وزعنا شكر نعمتك وحسن عبادتك. أما بعد، فقد قال المفسر رحمنا الله وإياه في تفسير قول الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. الآيات: يا بني إسرائيل أولاد يعقوب اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي على آبائكم، من الإنجاء من فرعون وفلق البحر وتضليل الغمام وغير ذلك، بأن تشكروها بطاعتي، وأوفوا بعهدي الذي عهدته إليكم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. أوف بعهدكم الذي عهدت إليكم من الثواب عليه بدخول الجنة، وإياي فارهبون، خافوني في ترك الوفاء به دون غيري، وآمنوا بما أنزلت من القرآن مصدقا لما معكم من التوراة بموافقته له في التوحيد والنبوة، ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب، لأن خلفكم تبع لكم فإثمهم عليكم، ولا تشتروا تستبدلوا بآياتي التي في كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا عرضا يسيرا من الدنيا، أي لا تكتموها خوف فوات ما تأخذونه من سفلتكم، وإياي فاتقون، خافوني في ذلك دون غيري، ولا تلبسوا تخلطوا الحق الذي أنزلت عليكم بالباطل الذي تفترونه، ولا تكتموا الحق نعت محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون أنه الحق، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، صلوا مع المصلين، محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وإياي فارهبون. سورة البقرة كما مر معنا في بداية الحديث في أول هذه السورة أن الله تبارك وتعالى أكثر فيها من خطاب بني إسرائيل وتذكيرهم بنعم الله جل وعلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة صار الآن يباشر ويواجه بني إسرائيل اليهود في المدينة، وأما قبل الهجرة فكانت القصص تأتي قصص محضة، أخبار عن بني إسرائيل وما حصل، وليس فيها مواجهة لبني إسرائيل، فيها قصص أحيانا تأتي مطولة أحيانا تأتي مختصرة، فيها تفصيل في المطولة، لكن ليس فيها مواجهة لبني إسرائيل. لكن بعد الهجرة تغير أسلوب أو تغيرت يعني الآيات وأسلوب الحديث مع بني إسرائيل. في قبل الهجرة السورة المكية كانت قصص محضة، لكن هنا صار فيها مواجهة وفيها أيضا تذكير بنعم الله على سبيل الاختصار، لأنهم يعرفونها من كتبهم، فالله تعالى يذكرهم تذكيرا، مثل الشخص الذي يعرف الحدث فيذكر ببعضه ويسكت عن البعض الآخر لأنه يعرفه، فالمقام مقام تذكير ومواجهة وترغيب وترهيب وتحذير من الكفر. وكثرت الآيات في ذلك، ولا سيما في هذه السورة لأنها من أوائل ما نزل من القرآن في المدينة، كثر الخطاب معهم لأن هؤلاء هم كانوا اليهود والنصارى، يعني بني إسرائيل كان لهم شأن في زمانهم، والله سبحانه وتعالى بيّن أنه فضلهم على العالمين، فهذا ولله المثل الأعلى، كالذي له مثلا شخص يحبه وله علاقة معه قوية وقديمة ثم صار يتنكر له، فإنه لا شك أن هذا المحب لن يرجمه ولن يقطعه ولن ينبذه حتى يعذر إليه ويكرر له الترغيب والترهيب وكذا، حتى يتبين أنه لا حيلة فيه ولا فائدة منه. فهذا خطاب المحب، ومن كان له يعني تاريخ مع محبوبه، فالله سبحانه وتعالى لم يذكرهم بآية أو آيتين أو ثلاثة أو أربع، بل كثرت الآيات في السور المدنية التي تخاطب بني إسرائيل مرة بالتذكير، مرة بالترغيب، مرة بالترهيب والتحذير، حتى تبين أنهم لا خير فيهم في أكثرهم، وأنهم لا فائدة من ترغيبهم. فلذا جاءت بعض الآيات التي فيها الحكم عليهم بالضلال والكفر وبيان حالهم والعياذ بالله في الآخرة، وأنه أسوأ حال. صارت الآيات تفضحهم، تبين أقوالهم الباطلة، وترد عليهم، ودعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المباهلة بالنسبة لوفد نجران لما كفروا وعاندوا لكنهم خافوا وتوقفوا، ورد الله عليهم وبين خزاياهم فضائحهم في آيات كثيرة. سألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا، رفعنا فوقهم الطور خذوا وخذوا بميثاقهم، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى آخر الآيات التي يبين الله تعالى فيها خزاياهم فضائحهم لما أصروا على الكفر والعناد. لكن نرى في هذه الآيات الترغيب والتلطف والتذكير بالنعم، هذا في بداية الأمر. فلما عاندوا وأصروا جاءهم الوعيد، وحكم الله عليهم، بين الله تعالى فضائحهم ونبذهم وغضب عليهم، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون، إلى آخر ما جاء في السور المدنية من ذكر الفضائح والمخازي والأباطيل التي كانوا يروجونها ويدعون أنها من عند الله. منهم وإن منهم لفريقا يلمون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. لكن لا نرى هذه المحاورات مع غيرهم، المحاورات كثرت معهم لأنهم كانوا أولياء لله في زمن مضى، وكانوا خير الأمم، واصطفاهم الله تعالى فضلهم على العالمين، وكثرت النعم من الله لما فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون أنتم تنظرون، ونزل عليهم من والسلوى وظلل عليهم الغمام. فالله تعالى يذكرهم بتلك النعم، فكثر الحوار والأخذ والرد معهم والتذكير بالنعم حتى تبين أنهم لا خير فيهم، أن أكثرهم لا خير فيه. فلذا جاءهم الوعيد وجاءهم الخزي والفضائح، وتبين أنهم من أهل النار والعياذ بالله. هذا هو السر في كثرة الآيات في السورة المدنية التي تحاور بني إسرائيل. وهذه فيها عبرة عظيمة للمؤمن، أنه قد يقول قال هذه في بني إسرائيل، يعني كأنه يشعر أنه لا علاقة له بهذه الآيات لأنها تخاطب أقواما آخرين، نقول هذه في بني إسرائيل فلا علاقة لنا بهم، هذا فهم سقيم. فكل شيء جاء في بني إسرائيل فإن هذه الأمة مخاطبة به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن، يعني فمن الناس لهم. فكل شيء نزل في بني إسرائيل فإنه عبرة وعظة لهذه الأمة، لأنها ستسلك مسلكهم تماما إلا من رحم الله. فلا شك أن هذا فيه آيات، فيه عبر عظيمة لمن وفقه الله وانتفع بهذه الآيات. يا بني إسرائيل، هذا أولا بدأ معهم بالتذكير بأبيهم، فهم ينسبون إلى إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، فهم أبناء ذلك الرجل الصالح المؤمن النبي التقي الموحد الذي لم يكن على الشرك يوم من الأيام بخلاف ما هم عليه اليوم. فهذا الآن تذكير لهم بصلاح أبيهم، يا بني إسرائيل أي يا أبناء ذلك الرجل الصالح كونوا مثله ولا تخالفوا طريقته، كما قال تعالى وهو يخاطبهم ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، فكيف كفرتم وخالفتم طريقته. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وهذه النعمة مفردة مضافة تشمل جميع النعم، ومن أعظم النعم أن الله تعالى أرسل إليهم موسى عليه السلام وهو أعظم أنبياء بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام، فأرسله إليهم وحصل على يديه نجاتهم من العذاب المهين الذي كان فرعون يسومهم إياه. فهذه أصل النعم، أرسل إليهم موسى عليه السلام ثم نجاهم بني إسرائيل، فرق بهم البحر وأهلك عدوهم وهم ينظرون، ثم أنزل أضل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى واصطفاهم على العالمين وغفر لهم ما يحصل من زلات لما عبدوا العجل، تاب الله عليهم، ولم يزل جل وعلا يوالي نعمه عليهم وهي نعم عظيمة كثيرة. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، فالله تعالى أخذ عليهم العهد والميثاق، إلى أنهم إذا جاءهم رسول بعد موسى مصدقا من بين يديه ليؤمنن به، الله تعالى أخذ الميثاق على جميع الأنبياء، أخذ عليهم الميثاق لأن جاءهم رسول بعدهم ومحمد عليه الصلاة والسلام ليؤمنن به، والأقوام تبع لأنبيائهم. وإذا أخذنا ميثاق النبي، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فإذا أقر النبي فأمته تبع له، فأخذ الله تعالى العهد والميثاق على جميع الأنبياء فأممهم تبع لهم. أوفوا بعهدي أي بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم اتباعه، أوفي بعهدكم، فإن الله تعالى عهد لمن آمن به أن يدخله، أن يغفر له ذنوبه ويدخله الجنة، وإياي فارهبون. الرهبة نوع من الخوف لكن بينه وبينه فرق، الرهبة هي شدة الخوف والرهبة هي الهرب، الخوف الشديد الذي يورث الهرب من المخوف. وجاءت يعني كلمات في القرآن قريبة معنى الخوف، ولكن كل معنى له، كل لفظ له معنى خاص، وأن كلها تدور على الخوف، لكن كل معنى ينفرد، كل لفظ ينفرد بمعنى خاص. الرهبة هذه نوع من الخوف لكن هي شد الخوف، هي ثمرة الخوف. الرهبة تورث الهرب. فالخوف النافع هو الرهبة، إذا صار الإنسان رهبة معناه أنه يهرب من المخوف. وفيه الخشية، الخشية هذه نوع من الخوف لكنها مقرونة بالعلم، قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، خص بها العلماء. فالخشية خوف مقرون بالعلم، فالخشية لابد أن يكون معها علم، أما الخوف هو ما يشترط له العلم. فالخشية تكون بسبب العلم بالمخوف، والخشية هذه تورث السكينة والانقباض والحذر. قال المقيم رحمه الله يبين معنى الخشية، قال الفرق بين الخشية والخوف، قال مثل من خاف من مرض من الأمراض، فإن الخائف الذي لا علم عنده يهرب إلى الحمية ويتجنب أسباب المرض بالجملة، قال وأما الخشية فهي حذر بعلم، خوف مع علم، مثل الذي يتعاطى أسباب الدواء لمعرفته بالأدوية فيتعاطى الأدوية النافعة ويسلم من ذلك المرض، أما الخائف ويتجنب كل الأسباب على الإطلاق. هذان الآن الخوف والخشية والرهبة. فيه أيضا الرابع الوجل، الوجل نوع من الخوف لكن معه اضطراب، إنا منكم وجلون، خوف معه اضطراب في القلب، يكون الخائف مضطربا يخفق قلبه من الخوف، هذا معنى الوجل. وفيه أيضا الإشفاق، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، الإشفاق خوف مشوب بالرحمة، مشوب بالرحمة، أشفق على فلان يعني خاف عليه مع رحمته إياه. وكذلك يرحم نفسه، المشفق هو من يخاف حتى على نفسه، خاف على نفسه رحمة بها من عذاب الله. الهيبة خوف مشوب بالمحبة والتعظيم، الهيبة خوف مشوب بالمحبة أو معه محبة وتعظيم، فلذلك يقولون يقال في وصف النبي عليه الصلاة والسلام من رآه بداهة هابه. الهيبة هي خوف لكنه مقرون بالمحبة والتعظيم، يعني يحبه يقترب منه لكن مع الهيبة والإجلال. ولابد أن يكون الإنسان عنده هيبة لله جل وعلا لئلا يتبسط في المحبة، لأن المحبة إذا زادت في القلب وقل الخوف فإنها تورث التبسط والإدلاء، وربما يتهاون في بعض المنكرات وبعض المحرمات بدافع شدة المحبة وكذا. فلا بد أن يكون مع المحبة هيبة تزجره عن التمادي في المحبة، لأن الإنسان إذا تمادى في الدعاء دعوة المحبة فربما أنه يتمادى ويتعدى الحدود في فعل بعض المنكرات وترك بعض الواجبات أو الترخص برخص لا تحل. فهذا يعني الهيبة التي تضبط المحبة، يحب الله مع الهيبة، مع الهيبة وهي الإجلال والتعظيم. هذه صارت كم، الخوف والخشية والرهبة والهيبة والوجل والإشفاق، هذه ست كلمات معناها كما ذكرت. فيها الإخبات، هذه ليست من الخوف وإن كان فيه يعني قرب، لكن الإخبات فيها معنى التواضع والسكون. الإخبات يعني يقال هذا مخبت أو خبت، يقال خبت للشيء الأرض المنخفضة سمى خبت، وما زال أهل اليمن يطلقون الخبت على المكان الخالي، ذهبت إلى الخبت يعني إلى البر والمكان الخالي، وأصل الخبت والأرض المنخفضة. فالإخبات والانخفاض، السكون والخشوع والذل لله جل وعلا. نعم، هذا الرعب شدة خوف لكنه ما هو موجود في الآيات. نعم، كيف؟ ايوه لعد لو أردنا نفصل الخوف ينقسم إلى قسمين بعضهم يجعله ثلاثة، لكن أهم شيء خوف الطبيعي الجبلي وخوف العبادة. الخوف الطبيعي هذا جائز ما في شيء، إنسان يخاف من سبع من نار محرقة من لص من كذا، هذا خوف طبيعي كما وصل الله تعالى موسى بقوله فخرج منها خائفا يترقب، هذا ما في شيء، هذا جبلي طب ما لم يحمل على فعل معصية أو ترك واجب فهذا طبيعي لا يلام على الإنسان. لكن الخوف الثاني خوف العبادة، أن يخاف من هذا تعبدا، يخاف منه خوف العبادة، ولا سيما إذا كان على خوف ما يسمى بخوف السر، يخاف من ميت أو يخاف من غائب، فما خاف منه إلا وهو يعتقد أن له تصرف في الكون وأنه يطلع عليه وأنه يمكن أن يضره وهو غائب عنه، هذا خوف تعبدي، لأن الميت لا يمكن أن يضر الحي، لا يعلم بما يفعل ولا يمكن أن يوصل إليه ضررا، فإذا خاف من ميت فهذا مقرون بعقيدة تعبد، معناه أنه يعتقد أن هذا الميت يعلم الغيب وأنه يعلم إذا حصل منه شيء يكره الميت، وأيضا أنه يتصرف في الكون ويمكن أن يوصل إليه ضررا. وإياي فارهبون تقديم المعمول كما هو معلوم يدل على الحصر، وإياي أي بمعنى لا ترهبوا إلا إياي، فهذا فيه حصر. وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، هذا فيه تأنيب لهؤلاء الكفرة من أهل الكتاب، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يعني إذا كن هذا الآن إحراج لهم، أنتم الآن تؤمنون بكتابكم وإلا لا، ماذا يقولون؟ يقول نعم نؤمن به، هم الآن يتمدحون ويتشدقون بأنهم يؤمنون بكتابهم، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أو وقالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه، يعني الآن تناقضوا، إذا كان يؤمن بهذا فلا بد أن يؤمن بهذا، وإن كفر بالثاني فيستلزم كفره بالأول، لأن الخبر واحد، هذا جاء بخبر وهذا جاء مصدق له، كيف تؤمن بهذا وتكفر بهذا؟ هذا تناقض، إذا جاءك زيد بخبر وجاءك عمر بنفس الخبر وصدقت قل أنا أصدق زيد وأكذب عمر، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ ما يمكن أبدا، الخبر واحد، فإذا جاءك عمر بنفس الخبر وكذبته فأنت مكذب أيضا لزيد، أن الخبر واحد، فمن كذب الثاني كذب الأول قطعا، وهذا ظاهر، ولذلك الله تعالى يلزمهم بدعواهم، مثل ما ألزم المشركين بتوحيد الألوهية لما أقروا بتوحيد الربوبية، لأن هذا يستلزم هذا. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم من التوراة والإنجيل ولا تكونوا أول كافر به، هذا تحذير من أن يكون الإنسان رأسا في الشر والعياذ بالله، هذا أعظم في الإثم شد في العقوبة، ولا تكونوا أول كافر به، لأن هؤلاء يهود المدينة أول من خوطب بالقرآن، لأنهم أول يهود يواجههم النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، فإذا كفر هؤلاء اتبعهم من وراءهم وباءوا بآثامهم عياذا بالله، وهذا معنى ولا تكون أول كافر به أي من بني إسرائيل، وإلا فلا شك أن قريش أن كفار قريش سبقوهم إلى الكفر، لكن المراد من أهل الكتاب ولا تكون أول كافر به، وذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال لو آمن بي عشرة من يهود لآمن بي يهود، يعني عشرة من علمائهم الكبار، لو آمن بي عشرة هؤلاء العلماء الكبار لآمنت يهود لتبعهم جميع اليهود على الإيمان، لكنهم أبوا وكفروا وعاندوا والعياذ بالله واتبعهم أقوامهم على ذلك. ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يعني أنهم كانوا يتركون آيات الله يخالفون الحق من أجل أن يبقوا على رئاستهم وعلى مناصبهم وعلى ما يأخذونه من الناس من الأموال، فهذا معنى أنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، أي أخذوا الثمن القليل وباعوا آيات الله وما أنزل الله تعالى عليهم الحق في كتبهم. وإياي فاتقون، والتقوى كثرت كلمات العلماء في تفسيرها، لكن أقرب ما يقال التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ولا تلبسوا الحق بالباطل، اليهود كانوا يخلطون، يجعل التوراة قراطيس، يعني ما جمعوها في كتاب واحد، وإنما جعلوها أوراقا مفرقة، ما كان لهم من صالحهم ويحافظ على مناصبهم ويخدمهم أظهروه، قالوا هذا كتاب الله، هذه التوراة، ما لا يتناسب مع مصالحهم، ما كان يتعارض مع مصالحهم فإنهم يخفونه، كما قال تعالى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، فيخفون ما لا يعجبهم وما لا يناسبهم ويظهرون ما يناسبهم. وأيضا هذا واحد، يكتمون الحق يخفونه. والنوع الثاني من الباطل أنهم يخلطون الحق، يلبسون الحق بالباطل، يعني يأتون إلى الباطل ويلبسون ثوب الحق فيخلطون معه شيئا من الحق من أجل أن يروج على الناس، لأن الباطل المحض مظلم، وجهه مكفهر، والفطر مفطورة على خلافه، فكل مبطل أراد أن يروج بدعته أو كفره أو باطله فإنه يلبسه لباس الحق، يجعل فيه شوبا من الحق من أجل أن يروج على الجهلة، فيظهر لهم جانب الحق ويسكت عن ما فيه من الشر فيظنه الجاهل حقا. فهذا من أجل ترويج الباطل. ولا تلبسوا الحق بالباطل، اللبس والخلط، وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، تكتموا الحق وأنتم تعلمون، يعني منهم من جعل معطوفة على لا تلبسوا، المعنى ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون. والقول الثاني أن المعنى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، يعني والحال أنكم تكتمون الحق وأنتم تعلمون، ولا سيما على قراءة من أثبت النون. وأنتم تعلمون، تعلمون أي تعلمون ذلك، تعلمون ذلك يعني تفعلون هذا عن علم وليس عن جهل، فهم يعلمون الحق ويعلمون أنهم لم يظهروه وإنما فعلوا هذا عن قصد لأجل المحافظة على الرئاسة والأموال. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هذا أمر من الله جل وعلا لهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا يتضمن الإسلام، لأنهم يقيمون الصلاة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام، والصحابة، وإيتاء الزكاة يدفعونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، واركعوا مع الراكعين أي في جملة الراكعين. ومنهم من استدل بها على وجوب صلاة الجماعة، لكن الاستدلال بهذا فيه نظر، القول الله تعالى عن مريم واركعي مع الراكعين، مع أن المرأة لا يجب عليها صلاة الجماعة، ويصدق عليه أنه ركع مع الراكعين سواء كان معه في المكان أو لم يكن، فيعني كونها صريحة في وجوب صلاة الجماعة هذا فيه نظر، لكن مع النصوص الأخرى تعضدها، لكن هي محتملة أن من صلى وركع ولو في مكان مستقل فإنه يصف علينا ركع مع الراكعين، أي صار من جملة المتصفين بهذا الوصف سواء كان معهم في المكان أو كان مفارقا لهم. والمقصود بالركوع الصلاة، واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين. لكن العلماء يقولون إذا ذكر جزء الشيء أو إذا ذكر عبر عن الشيء بجزئه دل على أن هذا الجزء أنه لا يتجزأ وأنه ركن فيه، ولذا ساغ أن يعبر عنه بهذا الجزء، القول تعالى وقرآن الفجر، المراد بالقرآن الفجر أي صلاة الفجر، لكن عبر عنها بالقرآن، هذا يدل على أن القراءة في صلاة الفجر ركن وأنه أمر مهم ولا يمكن أن تنفصل عنه صلاة الفجر. ولا شك أن مع الفاتحة ركن، أن القرآن يشمل الفاتحة وما بعدها. وكذلك التعبير بالرقبة عن النفس، فك رقبة، فإذا عبر بهذا الجزء دل على أنه لا يتجزأ منه، لأنه لا يتصور وجود رقبة، وجود نفس بدون رقبة. إذا ذهبت الرقبة زهقت النفس، فإذا عبر بجزء بالجزء على الكل دل على أن هذا الجزء لا يتجزأ منه، وأنه لا يتصور وجوده بدونه، سواء كان وجود الوجود الحسي كالرقبة أو وجود الشرعي كالصلاة، كالقراءة مع الصلاة والركوع معها. والله هذا اللي يذكره العلماء، أن الخشية مقرونة بعلم، أنه قال الخشية هي خوف مقرون بالعلم، هذا اللي يعني
الله يعني قد وصف له تخشونهم والله حق تخشون، وتخشى الناس والله حق تخشون،
إنه يعلم واقع الناس تخشونهم، يعني أتخشونهم تخافونهم، يعني ما خافوا لأنه يعلم أنه ذو عدد وأنه قوي وأنه عنده كذا، لأنه ما خشوا ضعافا وأطفالا وصغارا، لا تخشونهم تخشون المشركين، لأنه الخاشي يعلم أنه عدد كثير وعندهم أسلحة وعندهم كذا، فهو خافهم لعلمه بقوتهم، وإن كانت هذه القوة لا شك أنها ليست قوة تستدعي الخوف أو الخشية، لكن هو خشيهم لعلمه بكثرتهم وقوتهم وكثرة سلاحهم. لكن الخوف يصورون لو يقول مثلا إنسان يقولون في البرية في ظلمة الليل، يقول شفيك يا فلان تراه يضطرب، تقول شفيك يا فلان قال أخاف أنا خائف، هون لو قلت منين تخاف قال ما أدري بس أنا خائف، يعني ما في شيء معين، ما يعلم شيئا معينا، يعني ما يعلم عدوا أو سبعا أو حية أو كذا أو كذا، لكن يعبر عنها بالخوف، هذا ما يلزم منه العلم، خائف ولو لم يعلم مخوفا معينا. لكن الخشية ما يمكن يقول أخشى، لو رأيته يرتعد قلت ما لك يا فلان قال أخشى، وش يقول له المخاطب له؟ يقول تخشى ماذا؟ يقول ما أدري، لا لابد إذا قال أخشى يقول أخشى السيل، أنا في الوادي وأخشى أنه يأتي السيل، أخشى أنام في الوادي يأتي السيل ويهلكني، أو يقول والله هذه الأرض كثيرة السباع أو كذا. المهم أنه إذا خشي لابد أن يحدد شيئا يعلمه، يعني هنا يتبين الفرق بين الخوف. أما الخوف يطلق على ما في علم وما ليس في علم، الخوف عام، يخاف من سبع يخاف من، لكن ما يلزم منه العلم، الخوف عام، الخشية نوع من الخوف مشوب بالعلم.
قال رحمه الله: أتأمرون الناس بالبر بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وتنسون أنفسكم تتركونها فلا تأمرونها به وأنتم تتلون الكتاب التوراة وفيها الوعيد على مخالفة القول العمل أفلا تعقلون سوء فعلكم فترجعون. فجملة النسيان محل الاستفهام الإنكاري. واستعينوا اطلبوا المعونة على أموركم بالصبر الحبس للنفس على ما تكره، والصلاة أفردها بالذكر تعظيما لشأنها، وفي الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. وقيل الخطاب لليهود لما عاقهم عن الإيمان الشره وحب الرياسة، فأمروا بالصبر وهو الصوم لأنه يكسر الشهوة، والصلاة لأنها تورث الخشوع وتنفي الكبر، وإنها أي الصلاة لكبيرة ثقيلة إلا على الخاشعين الساكنين إلى الطاعة الذين يظنون يوقنون أنهم ملاقوا ربهم بالبعث وأنهم إليه راجعون في الآخرة فيجازيهم.
هذا تعنيم من الله جل وعلا لبني إسرائيل في هذه الخصلة الذميمة: أتأمرون الناس بالبر أي بالخير وتنسون أنفسكم، لأنهم كانوا يأمرون الناس بالصدقات، يأمرون الناس بالصلاة، يأمرون الناس بكذا، يأمرون الناس بكذا، وإن كانوا كما تقدم يلبسون الحق بالباطل وكذا، لكن ليس معناه أنهم لا يأمرون بخير البتة، لا، هؤلاء رؤساء وعلماء، فأحيانا يأمرون بالمعروف إذا كان ما لهم مصلحة من الأمر من كتم الحق أو نحو ذلك، فهم أحيانا يأمرون بالمعروف، ليس بين هذا وهذا تعارض، أنهم إذا كانت لهم مصالح كتموا الحق وأظهروا الباطل الذي يناسبهم، وإذا لم يكن لهم مصلحة أو مضرة من إظهار الحق أظهروه وأمروا به، بل يظهرونه ليكون رفعة لهم في بعض الأحيان إذا كان لا يعارض مصالحهم، كما هو معروف الآن من المنافقين وكذا، يتشدق وتظاهر بالإيمان ويأمر بالخير وكذا حتى يظهر للناس أنه من أهل الخير والصلاح، فهم كذلك يحافظون على رياستهم فيأمرون أحيانا بالمعروف والخير والصلاح وكذا، وهم أبعد الناس عنه. فالله سبحانه وتعالى ذمهم على هذه الخصلة الذميمة، قال فقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أي لا تعملون به، وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، يعني لو كان لهم عقول لما فعلوا ذلك، فكيف يأمر الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم أعلم من غيرهم، وأنتم تتلون الكتاب تعرفون ما في الخير من المصالح والأجور وما في الشر من المفاسد وما فيه من أو رتب عليه من العذاب، فكان الأولى بكم أن تسبقوا الناس إلى كل خير وأن تكونوا أبعد الناس من كل شر، لكن هذا دليل على فساد النية وعلى عدم الرغبة فيما عند الله جل وعلا. النهي الآن أو يعني الذم الآن هل هو للأمر بالمعروف ولا على ترك الفعل؟ لأنه جمع الآن بين أمرين، أو هم جمعوا بين أمرين، أحدهما حسن وهو الأمر المعروف، والثاني سيء وهو ترك هذا الأمر أو الشيء الذي أمروا به، فهذه محل إشكال. يعني قد يقول قائل: هل معنى هذا أنه الآن يذمهم على فعل على الأمر المعروف ولا على ترك المنكر ولا على الجمع بين الخصلتين؟ الواحدة حسنة والثانية سيئة، ومعلوم أن من فعل واحد من الاثنين أحسن ممن ترك الاثنين كليهما، ومعروف أن الإنسان إذا كان عليك واجبان فعلت أحدهما وتركت الثاني فأنت أحسن حال ممن ترك الواجبين، فهذه محل إشكال، واختلف العلماء فيها هل الذم على مجموع الخصلتين الأمر والترك ولا الذم صب على الترك فقط. المؤلف كلامه يشير إلى إيش؟ ها؟ اشتفهم كلام المؤلف على أنه على الثانية فقط. عيد كلامه:
أتأمرون الناس بالبر بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وتنسون أنفسكم تتركونها فلا تأمرونها به وأنتم تتلون الكتاب التوراة وفيها الوعيد على مخالفة القول العمل أفلا تعقلون سوء فعلكم فترجعون، فجملة النسيان محل الاستفهام الإنكاري.
جملة النسيان وتنسون أنفسكم محل الاستفهام الإنكاري. وين الاستفهام الإنكاري؟ أتأمرون، بل هذا استفهام إنكاري، ينكر الله تعالى عليهم هذا الفعل، فالإنكار المؤلف يقول إن الإنكار منصب على الثاني وهو النسيان دون الأول، وكثرت الآيات والحديث في الوعيد على من فعل ذلك، من أمر بالمعروف ولم يفعله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا، والمقت وشد البغض، المقت وشد البغض وعبر عنه بكبر، هذا دليل على أن الله تعالى يمقت على هذا مقت شديدا، كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والحديث كثيرة من حديث أسامة رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل فيلقى في النار والعياذ بالله فتندلق أقتاب بطنه فيدور فيها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقول: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه، ونهاكم عن المنكر وأتيه. هذا عذابه والعياذ بالله، أنه يعذب بهذا العذاب الشديد لأنه استهان بحدود الله، فهو يعلم ويأمر ولا يفعل. فالسؤال الآن: أيهما أشد؟ واحد يدخن وينهى ولده عن التدخين، واحد يدخن ولا ينهى ولده، أيهما أسوأ حالا؟ الثاني. طيب إذن كيف نوجه هذه النصوص؟ المشتد عليه العذاب بكونه يأمر ولا يفعل، هم كيف النار واندلقت أقتاب بطنه؟ فيعني هذا الآن يدل على أن هذا الفعل شديد، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني هل معناه أنه الذي يجمع بين الأمر والترك يكون أشد ممن لم يجمع بينهما ولم يأمر وترك؟ لا، هذا يعني يحتاج إلى نظر دقيق، يحتاج إلى نظر دقيق، فيقال إن هذه المسألة فيها يعني خلاف بين العلم وأخذ ورد، وهي يعني توسعت هذه المسألة، يقال إذا عصى العالم، إذا عصى العالم الصالح والإنسان الذي عنده علم وصلاح وتقوى، إذا وقعت منه المعصية هل هي مثل معصية العامي والجاهل أو أشد؟ أشد. وهل أدلة لتقدمت العذاب؟ فإذا قال الله تعالى عن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة وضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. لماذا شدد العذاب على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنهن أقرب النساء إلى العلم والوعظ، لأنهن نساء النبي عليه الصلاة والسلام، تعلمنا منه ويعظهن ويرين سيرة عائشنا، فالعلم عندهن أكثر من غيرهن، فإذا حصل منهن شيء فهو أشد من ما إذا حصل من عموم النساء. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عنه: لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فإذا قد يقول قال: كيف نجمع بين هذه النصوص وبينما جاء عند الطبراني؟ قال ابن كثير بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة: إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا من لأني أو لأجل أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي. فالله تعالى يغفر أهل العلم ويتجاوز عنهم لما قاموا به من الجهود العظيمة في العلم والتعليم والدعوة. وكذلك طلع الله على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. فهذه يدل يعني بعض النصوص تدل على أن العلم والطاعة السابقة الفضل والخير تكون سببا لمغفرة الذنوب والتجاوز عن الزلات، وبعض النصوص تدل على أن الزلل من أهل العلم والتقوى والصلاح يكون أشد من الزلل من غيرهم. وهذا يعني فيه نوع إشكال وتعارض يحتاج إلى تعامل، يحتاج إلى جمع بين هذا وهذا. والإشكال أظنه واضح لأن المسألة واضحة. في أحد عنده جواب؟ يعني ما في شيء واضح ما يضيع الوقت. فيها عودة يعني توبة؟ لا، التوبة هذه الله غفر لحاطب من الذي بلت رضي الله عنه بدون توبة. قال: ما يدريك لعل اطلع على أهل بدر، قال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. غفر الله له أنه صحابي جليل من أهل بدر وزل زلة عظيمة، ومع ذلك غفر الله له بسابقته. يعني هذا يدل على أنه يسهل الله تعالى يغفر لمن له سابقة خير. والنصوص الثانية تدل على أنه يشدد عليه العذاب، يحتاج إلى جمع بين الأمرين. نزيد. لو إذا ترك توبة انتهى الأمر، إذا فعله ترك يعني هذه صارت توبة، هذا مو محل النزاع. محل النزاع إذا حصلت من الزلة بدون توبة، أما من تاب تاب الله عليه أيا كان سلطانه.
والله ظاهر والله أعلم أنها كالوعد والوعيد، تخويف شديد وترغيب عظيم في العلم وفي كذا، وفيه تخويف منه حتى لا يستمر، حتى لا يعني فيه كآيات الوعيد الأخرى والوعد تنويع، فيه رجاء وفيه خوف حتى يكون العالم بين الرجاء وبين الخوف، فلا يطمئن ويركن ويقول أنا لي سابقة ولي علم، ولا أيضا يقنط إذا وقع.
هذا جميل الكلام، بس قد يقول قال هل يقع الوعيد؟
نقول محتمل، ما ندري الأفراد ما ندري، قد يقع وقع، هذا اللي يورث الخوف.
هل بين هذا أنه متوعد بوعيد شديد وموعود بخير عظيم؟
في نفس الآيات، يا نساء النبي من يأتي من كل من يضعف لها ومن يقنط نؤتي هجرها مرتين، ففي ترغيب وترهيب.
اي صح، ترغيب وترهيب، لكن يعني السؤال يقال لو وقع منه الزلل هل يعذب يشدد عليه العذاب؟
متوعد بهذا
انه يمكن يقع،
امره الى الله. نعم
ممكن يقع، ولا كان ما له فائدة.
صحيح
ممكن يقع. طيب اذا نقول انه يقع عليه العذاب اكثر من غيره، المعصية من العالم يعذب عليها اكثر من غيره. طيب قد يقول قائل هذا يدل على ان العام صار احسن حالا من العالم، ان العلم صار يعني نقصا عليه، انه صار سببا لزيادة العذاب.
نعم
ما في اشكال هذا.
بلى، اذا كان العلم لا يعمل به يكون وبالا على صاحبه، مثل واتبع عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا الله مثلا بابشع الامثله. العالم الذي لا يعمل بعلمه الجاهل خير منه.
جميل الكلام، طيب يا عم طيب، احتاج الى ايضا مزيد في شيء محمد؟
نقول يعني مصباح حسنات
اللي هو يعني ابن القيم رحمه الله تكلم عن هذه المسألة في مدارج السالكين، ذكر أورد هذا الإشكال ويعني بين إشكال واضح، ثم تكلم في الجواب كلام يرجع إليه في مدارج السالكين. قال يعني معنى كلام، قال ضرب له مثل، قال هذا ليس من التعارض، هذا حق وهذا حق، إنه يشدد عليه من جهة ويعطى أجورا عظيمة من جهة، وليس من هذا التعارض. قال وضرب له مثال، قال مثل المثل على ملك له أناس خاصة مقربون، فهؤلاء الخاصة المقربون يحبهم الملك ويخفي لهم بأسرار، يقربهم ويكرمهم ويعطيهم ويميزهم وكذا، فإذا يعني أحد هؤلاء الخاصة زل ونشر أسرار الملك وقصر في حقه وكذا، فإنه يبطش به أكثر من غيره، لأن الحجة قائمة عليه لما أعطاه من هذا الخصوصية وقربه وكذا وكذا وكذا، فيبطش به أكثر. وفي الوقت نفسه يصب عليهم إحسانه وكرامته وخيره وكذا، فلا يمنع أنه يعطيهم كذا يعطيهم كذا لغلائهم عنده ولمكانتهم عنده. ثم ذكر مثال آخر، قال كالذي له أولاد أحدهما نجيب وذكي وصالح، والأب يحب هذا الولد أكثر من غيره ويعطيه يفيض عليه من التربية ومن التعليم ومن كذا ومن الخيرات والمكافآت، فإذا أخطأ هذا الولد النجيب كيف يعاقبه، مثل غيره ولا أكثر؟ يعاقبه أكثر. لذلك العوام يقولون غلطة الشاطر كم في عشر، هذا شيء مستقر في النفوس ما في تعارض. فهذا هؤلاء العلماء إذا زل الواحد منهم قد يضاعف له العذاب لحب الله له، من أجل يطهره ما حصل، ولأن الحجة قامت عليه، فلا مانع أن يزيد عليه في العذاب والنكال ويزيد له في النعيم وفي العطايا والمنن، كما جاء في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس ليدل على أن العلم يكون وبالا على الشخص، لأنه قد يقول الجاهل إذا كان العلم سببا لزيادة العذاب إذن السلامة في ترك العلم، شو لا راح أورط نفسي ودخل نفسي في هذه الورطة وتعلم ويصير العذاب شد علي، إذن أبقى جاهل أحسن لي وأهون علي في العذاب. لا، نقول أنت نظرت بعين الأعور، لكن انظر إلى ما يحصل للعلماء من الأجور الكبار والعظام، أنه يستغفر العالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحوت في البحر والنملة في جحرها، انظر إلى هذه المنن والعطايا العظام الكبار فيتعادل الأمر. الله تعالى حكيم عليم، فمن عصى ويعلم وهو عالم بالله أسمائه وصفاته فلا شك أن هذا يدل على فساد في قلبه أكثر من العام، ولذلك المعصية في حرم الله أعظم من غيرها، فهذا ليس بتعارض، من عصى في الحرم فعذابه أشد، ومن أطاع في الحرم فأجره أعظم، وهكذا الغنم بالغرم. لكن العالم الصادق يوفق ويسدد، هذه حكمة الله جل وعلا وهذه رحمته سبحانه، أنه لمحبتي لهذا العالم وإن توعده بالوعيد الشديد لئلا يركن ولئلا يتساهل، فإن الله تعالى يسدده ويوفقه ويحفظه ويستر عليه ويعافيه، وهذا هو الغالب. يعني من كان صادقا في علمه وإقباله على الله ومعرفته بالله جل وعلا فالغالب أنه يسدد ويوفق ويحصل له الفلاح والفوز، وإن حصلت منه الزلات فالله تعالى يقيض له ما يكفر عنه تلك الزلات من توبة أو من أعمال صالحة. فالإنسان لا يخاف، يقبل على الله ويكون حذرا، لأن الغنم بالغرم، فقدر ما تقبل على الله وتتعلم وتكون من أولياء الله بقدر ذلك ما يفتح الله لك، على قدر ذلك يكون خوفك وحذرك من الزلل وأنت على بساط الملك كما يقولون. فإذا قربك الملك فافرح واحذر، لأنك إن زللت فالعقوبة ستكون أشد. لا شك يعني أن المجاهرون هم الهالكون، كلهم ماتوا معافاة للمجاهرين تقصدها. طلعت فعل المعصية بالسر، هذا لو حاله، يعني إذا كان يفعله بالسر استهانة بالله وعدم خوف، بس خوف من الناس فقط، هذا والعياذ بالله متوعد بحديث ثوبان يجعله الله هباء منثورا. وإذا كان لا يسر لحيائه من الناس وخوفه من أن يعرف بهذه الزلة وكذا، يدل على كره لهذه المعصية وكذا، هذا إن شاء الله أنه عافى، والغالب أنه يأتيه الوقت الذي يعافيه الله من تلك المعصية، ما دام أنه يستحي ويخاف ويتوارى وكذا فهذا حري بأن يعافى. وتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، يعني معناه أن من جمع بين هذا وهذا أنه لا عقل له. واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر، الصبر هنا قال الصوم، لكن الصواب أن الصبر يشمل الصبر بأنواع الثلاثة، الصبر على طاعة الله والصبر على معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة. أي الثلاثة أعظم وأفضل؟ هو الأول، الصبر على الطاعة هذا أفضل نوع الصبر، لأنه صبر اختياري وفعلي. والنوع الثاني يليه الصبر عن معصية الله، هذا في الدرجة الثانية لأنه اختياري لكنه كف، والفعل أفضل من الكف. والثالث الصبر على الأقدار، هذا هو الثالث درجته في الدرجة الثالثة، لأنه لا خيار للعبد فيه، لأن الأقدار ليس له فيها خيار، والذي فيه خيار أفضل. لكن هذا من حيث الجنس، لكن الأفراد يختلف، قد يوجد فرد من النوع الثالث أفضل من بعض أفراد النوع الأول، وهذه قاعدة معروفة، التفضيل بالجنس لا يقتضي أو لا يلزم منه التفضيل في الأفراد. ثم ذكر جل وعلا نوعا من الأعمال التي يصبر عليه وهي الصلاة، استعينوا بالصبر هذا عام، ثم الصلاة هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، لأن الصلاة من أشرف وأفضل الأعمال، استعينوا بالصبر والصلاة. وهذا يدل على أن الصلاة تعين على الثبات، تعين على مواصلة الطريق لمن وفقه الله وكان خاشعا فيها، فالصلاة تعين الإنسان على طاعة الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وابن عباس ثبت أنه لما جاءه خبر موت أخيه قثم وكان في سفر أناخ راحلته ونزل وصلى وأطال، فلما انصرفت له هذه الآية. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: يا بلال أرحنا بالصلاة. فشك أن من صلى صلاة الخاشعة أعانته بإذن الله على تحمل المشاق والمصائب وعلى أنواع الصبر الثلاثة. استعينوا بالصبر والصلاة، وإنها أي الصلاة لكبيرة أي ثقيلة إلا على الخاشعين. والخشوع قال العلماء هو خشية تنزل على القلب فتظهر آثاره على الجوارح. والخشوع في معنى الإخبات، معنى التواضع. فالخاشع مستكين متواضع لله جل وعلا. قال تعالى: وترى الأرض خاشعة. خاشعة أي نازلة متواضعة، ثم إذا جاءها الماء اهتزت وربت انتفخت وارتفعت. فالخاشع مستكين ذليل لله جل وعلا. فأصل الخشوع في القلب، لكن تظهر أثر على الجوارح فتستكين وتهدأ وتذل لله جل وعلا. الذين يظنون، الظن بمعنى اليقين، لأن الظن يأتي بثلاثة معاني: يأتي بمعنى اليقين، ويأتي بمعنى الشك سوى الطرفين، ويأتي بمعنى المرجوح. الظن يكون اعتقاد أمرين أحدهما أرجح من الآخر. يأتي بثلاث معاني: الشك، ويأتي بمعنى الرجحان، ويأتي بمعنى اليقين. هنا المراد به اليقين. الذين يظنون أي يستيقنون أنهم ملاقوا ربهم، أي إيمانهم يقين، كأنهم يرون الله جل وعلا وهم في الدنيا، أن تعبد الله كأنك تراه، وأنهم إليه راجعون، أنهم ملاقوا ربهم. هذا يوم القيامة يلاقي ربه يحاسبه، وأنهم إليه راجعون، فمصيره إلى الله جل وعلا، وأنه راجع إليه، وأن الله تعالى يتولاه. فإذا كان مؤمنا ورجع إلى الله صار جارا له في جنات النعيم. نسأل الله من فضله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.